بشرط أن يتم ذلك على أساس الاحترام المتبادل والابتعاد عن سياسة الضغوط. أكدت طهران أنها التزمت بجميع تعهداتها في الاتفاق النووي، لكن واشنطن انسحبت منه بشكل أحادي وفرضت مزيدا من إجراءات الحظر. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل وقيع اعتبر ما يسمى بآلية الزناد عبارة غير موجودة بنص الاتفاق النووي، موضحا أن الطرف الغربي وضعها لتبرير إمكانية تفعيل آلية تسوية النزاعات في حال إخلال أحد الأطراف بالاتفاق. بقاي أشار إلى عدم ذكر تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجود طابع عسكري في برنامج إيران النووي، مشددا على عدم تراجع إيران عن موقفها المبدئية وعلى إفشالها مخططات الأعداء رغم الحظر والضغوط والعدوان العسكري. أقر مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي بعدم وجود دليل على نية طهران صنع أسلحة نووية، وأكد غروسي تفتيش الوكالة الدولية المشاة الإيرانية قبيل العدوان الإسرائيلي فضلا عن مراقبتها عبر الأقمار الصناعية، مضيفا أن البلدان التي تتابع برنامج إيران النووي توصلت إلى ذات الاستنتاج. وأشار إلى تضرر المشاة النووية المهمة مثل نطنز وفوردو بشكل بالغ، معترفا في الوقت ذاته بعدم تدمير الصناعة والتكنولوجيا النووية الإيرانية بعكس مزاعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذا الشأن. دعت منظمة الأمم المتحدة إلى تسريع وتوسيع إدخال مواد الإيواء إلى قطاع غزة قبل حلول فصل الشتاء في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية واستمرار قيود الاحتلال الإسرائيلي على دخول المساعدات. حول استمرار الأوضاع المأساوية في قطاع غزة إليكم التقرير التالي.
المأساة الإنسانية مستمرة في غزة على الرغم من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ شكليا، حيث يتعمد الاحتلال منع تدفق شاحنات المساعدات إلى القطاع بشكل مطلوب. المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أفاد بأن 986 شاحنة مساعدات إنسانية دخلت إلى القطاع من أصل 6600 شاحنة يفترض دخولها منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. وأشار المكتب إلى أن متوسط عدد الشاحنات التي تدخل القطاع يوميا منذ بدء سريان وقف إطلاق النار لا يتجاوز 89 شاحنة من أصل 600 شاحنة يفترض دخولها يوميا، ما يعكس استمرار سياسة الخنق والتجويع والابتزاز الإنساني التي يمارسها الاحتلال بحق سكان القطاع. وتابع البيان أن الكميات المحدودة لا تغطي الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية والمعيشية، وأن القطاع بحاجة ماسة إلى تدفق عاجل ومنتظم لما لا يقل عن 600 شاحنة مساعدات يوميا تشمل المواد الغذائية والطبية والإغاثية ووقود التشغيل وغاز الطهي لضمان الحد الأدنى من مقومات الحياة. برنامج الأغذية العالمي أعلن في نفس السياق أن الإمدادات الداخلة إلى غزة لا تزال أقل بكثير من الهدف اليومي البالغ 2000 طن.
لم تصل قوافل كبيرة إلى مدينة غزة أو إلى شمال غزة. الإمدادات الغذائية المسلمة حتى الآن تكفي لإطعام حوالي 500,000 شخص لأسبوعين.
وكذلك أكد فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ضرورة السماح بدخول كمية أكبر بكثير من مواد الإيواء إلى غزة قبل حلول فصل الشتاء، داعيا تل أبيب إلى منح المزيد من تصاريح إدخال المواد الإغاثية للمنظمات الإنسانية.
أعلنت وزارة الصحة بغزة استلام 30 جثمانا جديدا لشهداء كانوا محتجزين لدى قوة الاحتلال ضمن الدفعة السابعة من صفقة التبادل. وأكدت الوزارة ارتفاع عدد جثامين الشهداء التي تم استلامها إلى نحو 200، مضيفة أن البعض منها تظهر عليها علامات التنكيل والضرب وتكبيل الأيدي. من جهتها دان المكتب الإعلامي الحكومي بغزة الانتهاكات البشعة لكيان الاحتلال بحق الشهداء، معتبرا هذه الجرائم دليلا على تنفيذ وحدات الكيان عملية إعدام غير قانونية. قال الناطق العسكري لسرايا القدس أبو حمزة إن عملية طوفان الأقصى جاءت كرد على الحصار المفروض على غزة وجرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين بالقدس والضفة الغربية. وأكد أبو حمزة أن الحرب فرضت على الفلسطينيين واستجابت لها المقاومة، معتبرا طوفان الأقصى أكبر عملية عسكرية معقدة بتاريخ الصراع العربي الإسرائيلي. صدق الكنيسة الإسرائيلية بالمناقشة التمهيدية على قانون إحلال سيادة كيان الاحتلال على الضفة الغربية، وأكدت وسائل الإعلام العبرية أن مقترح القانون حظي بتأييد 25 صوتا مقابل 24 صوتا معارضا. من جهته قال ما يسمى بوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير إن الوقت قد حان لفرض السيادة على الضفة. وكانت السلطة الفلسطينية نددت بسياسة كيان الاحتلال بضم الضفة فيما وصفت حركة حماس بالباطلة وغير الشرعية. حول مصادقة الكنيسة بالمناقشة التمهيدية على قانون فرض السيادة على الضفة الغربية نتابع هذا التقرير.
تطور سياسي جديد يثير جدلا واسعا. الكنيسة الإسرائيلية يصادق في القراءة التمهيدية على مشروع قانون يقضي بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية في خطوة وصفت بأنها تمهد لضم فعلي للأراضي الفلسطينية المحتلة.
في كان اتفاق بين الأحزاب الموجودة في الحكومة الإسرائيلية أنه يكون هناك في ضم للضفة الغربية. هلا الضم بمعنى هو فرض القانون الإسرائيلي، هو عمليا هم موجودين في كل الضفة الغربية، وهناك في سيطرة إسرائيلية واستيطان بشكل كبير وتوسع استيطاني، ويعني هم موجودين بالضفة الغربية وتقريبا مسيطرين على الضفة الغربية. اللي بيهمهم إنه هو منع إقامة دولة فلسطينية ممتدة بالضفة الغربية وقطاع غزة.
بحسب القناة الثانية عشر العبرية فقد صادق الكنيسة على المقترح بأغلبية، إذ أيد المشروع 25 نائبا مقابل معارضة 24، مما يعبر عن انقسام سياسي داخل إسرائيل حول هذه الخطوة الحساسة. وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير المعروف بمواقفه اليمينية المتشددة رحب بالتصويت قائلا قد حان الوقت لفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على الضفة الغربية، في إشارة إلى دعم حكومي متزايد لمشروع الضم.
هناك أقلية في الكنيست هي من تتحكم في الأغلبية، هذه عكس الديمقراطية. الديمقراطية هي الأغلبية التي تتحكم بالأقلية، وبالتالي في هذه الكنيست 25 هناك أقلية في الأحزاب حزبي الصهيوني الدينية والعظمة الدينية الصهيونية، هم من يتحكمون في 64 عضو كنيسة آخرين.
من جهتهم حذر سياسيون ومعارضون من أن إقرار القانون سيؤدي إلى تصعيد خطير في المنطقة ويقود أي أفق لحل سياسي مع الفلسطينيين، فيما وصفت السلطة الفلسطينية الخطوة بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي.
خطوة تمهيدية قد تتحول إلى واقع سياسي على الأرض، فهل ستمضي الحكومة الإسرائيلية في طريق فرض السيادة الكاملة أم سيكون للضغوط الدولية موقف آخر ويوقف هذا المشروع قبل أن يصبح قانونا نافذا؟
حركة حماس اعتبرت أن تصويت الكنيسة الإسرائيلي لصالح مشروع قانون ضم الضفة الغربية يظهر الوجه الاستعماري القبيح للكيان الغاصب. وأكدت الحركة أن الاحتلال يحاول شرعنة الاستيطان وفرض سيادته على الأراضي الفلسطينية المحتلة في انتهاك صارخ للقوانين الدولية. أكدت محكمة العدل الدولية أن كيان الاحتلال لم يثبت بالأدلة على انتماء موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا إلى حركة حماس. وطلبت المحكمة الاحتلال بتسهيل برامج المساعدات الأممية خاصة برامج الأونروا في غزة، مشددة على وجوب ضمان الكيان الإسرائيلي توفير الاحتياجات الأساسية لسكان القطاع وعلى امتناعه عن استخدام التجويع كسلاح حرب. وكانت منشأة أممية خاصة المرتبطة بالأونروا تعرضت إلى تدمير واسع بسبب قصف الاحتلال الوحشي خلال حرب الإبادة، الأمر الذي تسبب باستشهاد العديد من موظفيها. وللمزيد بشأن قرار محكمة العدل الدولية فيما يخص ممارسات الكيان الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين نتابع وإياكم التقرير التالي.
قرار جديد من محكمة العدل الدولية بشأن ممارسات الكيان الإسرائيلي بحق الفلسطينيين وعدم انصياعه للقوانين الدولية والإنسانية تجلى اليوم عبر تفنيد المحكمة زيف الادعاءات الإسرائيلية بأن أعضاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة الأونروا هم أعضاء في حركة حماس. وقالت محكمة العدل الدولية اليوم إنه لا توجد أي أدلة على انتهاك وكالة الأونروا مبدأ الحياد أو ممارستها التنمية التمييز في توزيع المساعدات بالأراضي الفلسطينية المحتلة كما ادعى الكيان الإسرائيلي ذلك مرارا. المحكمة وخلال جلسة عقدتها في لاهاي لإصدار رأيها الاستشاري بشأن واجبات الكيان الإسرائيلي تجاه المساعدات للفلسطينيين أكدت أن الكيان لم يثبت أن قطاعا كبيرا من موظفي الوكالة أعضاء في حركة حماس أو في فصائل أخرى. كما شددت المحكمة وهي أعلى هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة على أن تل أبيب ملزمة بتسهيل إيصال المساعدات إلى غزة لا سيما تلك التي توفرها الأونروا وعدم استخدام تجويع سلاحا ووسيلة حرب في القطاع. وأكدت على أنه يتوجب على كيان الصهيوني تسهيل جميع خطط الإغاثة للسكان الموجودين في الأراضي المحتلة وتوفير الحاجات الأساسية للسكان في قطاع غزة خاصة كل ما يحتاجون إليه للبقاء على قيد الحياة. كما خلصت المحكمة بالإجماع إلى أن الكيان الإسرائيلي كسلطة احتلال مطالب بتنفيذ التزاماته القانونية وعليه الامتناع عن تطبيق قوانينه على الأراضي الفلسطينية المحتلة. يشار إلى أن قرار محكمة العدل الدولية الجديد هو الثالث من نوعه بشأن تصرفات الكيان الإسرائيلي منذ اندلاع العدوان على قطاع غزة قبل أكثر من عامين. ففي يوليو تموز من العام الماضي قضت المحكمة بأن احتلال الكيان للأراضي الفلسطينية غير قانوني، وفي وقت سابق أصدرت حكما في قضية الإبادة الجماعية أمرت فيه كيان الاحتلال باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع ارتكاب إبادة جماعية في غزة. وكانت جنوب أفريقيا قد تقدمت في ديسمبر كانون الأول عام 2023 بدعوى لدى محكمة العدل الدولية اتهمت فيها الاحتلال بارتكاب أعمال ترقى إلى الإبادة الجماعية بحق المدنيين في قطاع غزة.
جددت قوات الاحتلال توغلها في ريف محافظة القنيطرة جنوب سوريا ضمن سلسلة انتهاكات الكيان الإسرائيلي لسيادة البلاد. وسائل إعلام سورية أكدت توجه آليات الجيش الإسرائيلي العسكرية باتجاه قرية الحميدية مشيرة إلى تنفيذها حفريات بموقع يسيطر عليه الاحتلال. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلية نفذت قبل أيام عمليات تجريف بمحمية جبات الخشب الطبيعية بريف القنيطرة مع عمليات تفتيش طالت موقعا بإحدى القرى. يذكر أن عمليات التوغل التي تنفذها وحدات الكيان الغاصب في الجنوب السوري متواصلة منذ سقوط النظام السابق، فيما قصفت عدة مواقع عسكرية سورية ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين. على صعيد آخر، اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن التابعة للإدارة الانتقالية في العاصمة دمشق وعناصر أجانب من ما تسمى بكتيبة الغرباء الفرنسيين التابعة لوزارة الدفاع السورية، وذلك بمنطقة حارم بريف إدلب الشمالي. للمزيد حول هذا الموضوع نتوقف وإياكم عند التقرير التالي.
في الشمال السوري حيث يختلط الولاء والحدود، عاد اسم فرنسي قديم إلى الواجهة من جديد، عمر أومسين أو كما يلقب بأمير الغرباء، الرجل الذي وجد نفسه مجددا في قلب عاصفة من النار داخل مخيم يعرف باسم مخيم الغرباء في مدينة حارم بريف إدلب.
حسبنا الله ونعم الوكيل.
اشتباكات عنيفة اندلعت هناك بين قوة من الأمن الداخلي ومقاتلين غالبيتهم من الفرنسيين يشكلون كتيبة الغرباء. تقول المصادر الأمنية إن العملية بدأت كمحاولة لاعتقال أحد المطلوبين، لكنها تحولت إلى مواجهات استخدمت فيها جميع صنوف الأسلحة. لكن ما بدأ شأنا محليا لم يلبث أن اتخذ طابعا دوليا، ففي تسجيل صوتي نسب إليه قال أومسن إن الاقتحام تم بتوجيه من المخابرات الفرنسية عبر حكومة دمشق في محاولة لتصفية حسابات قديمة.
إن أجهزة الأمن لدى الجولاني تطيع المخابرات الفرنسية، وحين يخبرونهم بأمور يصدقونها ويتصرفون على أساسها، وهذا فيه من الخطورة الكبيرة ما فيه. نعلم أنه خلال زيارة الحكومة السورية إلى فرنسا،
وفيما عم التوتر أرجاء المخيم، أصدرت مجموعات مسلحة بيانا أعلنت فيه نصرتها لكتيبة الغرباء معتبرة ما يجري استهدافا للمقاتلين الأجانب.
كل المهاجرين العرب في الشام استعجلوا لنصرة إخوانكم، اليوم هجوم إلى المهاجرين الفرنسيين، بكرة يجي لنا ولكم.
ما يجري في حارم لا يمكن فصله عن السياق السياسي الراهن، فالقوتان المتواجهتان كانتا في زمن مضى تقاتلان النظام السابق، أما الآن وبعد تبديل التحالفات والخرائط فإن كل طرف يسعى إلى تقديم أوراق اعتماده للمجتمع الدولي، فدمشق تظهر نفسها شريكا في الحرب على ما يسمى بالإرهاب، وأومسين يحاول تصوير المواجهة كاستهداف فرنسي مباشر ليعيد تصويق خطاب المظلومية. وبعد أكثر من عقد من ولادة هذه الفرقة على يد أومسين الفرنسي من أصل سنغالي الذي بات يختبر فصلا جديدا من المشهد السوري بين نارين، نار سلطة تحاول تقديم نفسها شريكا في مواجهة الإرهاب والتخلص من تاريخ يلاحقها، ونار دولة ما زالت تلاحقه من وراء البحر باسم ما يسمى بالحرب على الإرهاب في مشهد ثمنه جولة جديدة من الدم.
في الختام هذا تذكير من العناوين. عراقشي يؤكد أن طهران لن تعود للمفاوضات ما لم تتخلى واشنطن عن سياسة الطمع والامتيازات دون مقابل. الناطق باسم صلاة القدس يؤكد أن المقاومين لن يتركوا السلاح وسيواصلون القتال حتى لسنوات. الكنيسة يصادق بالمناقشة التمهيدية على قانون إحلال سيادة كيان الاحتلال على الضفة الغربية. شكرا وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم أينما كنتم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: توازن النار والسياسة، المقاومة على الأرض. هل أصبحت نبرة ترامب العالية غطاء لمعركة خفية؟ إلى أي حد يمكن لنتانياهو تجاوز شروط المقاومة؟ وهل تمهد خطة ترامب لتسوية سياسية في غزة؟ إذن تحت عنوان توازن النار والسياسة، المقاومة على الأرض، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. تحية طيبة لكم مستمعين الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج. في مشهد سياسي متصاعد ارتفعت نبرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حديثه الموجه إلى حركة حماس لتبدو كغطاء ناري لمعركة تدور في مكان آخر، ورسالة إرضاء لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتانياهو مقابل مطالبته بالتراجع عن تحفظاته على مشاركة مصر وتركيا وقطر في القوة الدولية المنتظرة في غزة. زيارة نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس ومعه المبعوث ستيف فيتكوف وصهر ترامب جاريد كوشنر كشفت أن الهدف الحقيقي هو إقناع نتانياهو بأن فشله في إنهاء المقاومة عسكريا يفرض عليه محاصرتها سياسيا والسعي لإضعافها. لكن التحفظات التي يضعها نتانياهو على الدورين المصري والتركي ومعهما القطري تطيل أمد الأزمة وتؤخر تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب، التي تشمل فتح المعابر وإدخال المساعدات ونشر قوة ضامنة بإشراف مصري وتمثيل فلسطيني. هذا وأما اللقاء بين نتنياهو ورئيس المخابرات المصرية فرغم اعتباره إنجازا دبلوماسيا فإنه يبقى نجاحا محدودا. فنتنياهو الذي يعترض على وجود القوات المصرية في سيناء يصعب أن يقبل بها في غزة، وكذلك الحال مع تركيا وقطر اللتين يراها مصدر دعم لحركة حماس. هذا في الوقت الذي ترفع به الإدارة الأمريكية نبرتها بوجه المقاومة بموازاة حديثها عن الدفع بعجلة تثبيت قرار وقف إطلاق النار، تكشف الدلائل على الأرض أن التباكي على غزة وأهلها يدخل في إطار الدور الذي لعبته واشنطن وما زالت تراوغ به، وهو جني الحصاد ولو على حساب دماء الأبرياء. الزميل عفاف لوباني والتقرير التالي.
من التواطؤ حد المغالاة في الدفاع عن العدو الصهيوني، تتفخر الولايات المتحدة بتبرير الجرائم الإسرائيلية والتغطية عليها عبر دس السم بالعسل. وفي مقابلة مع برنامج 60 دقيقة على قناة CBS الأمريكية، تظاهر صهر ترامب وأحد المبعوثين المشاركين في المفاوضات بين العدو والمقاومة الفلسطينية جاريد كوشنر بتعاطفه مع الفلسطينيين. وقال كوشنر إن قطاع غزة يبدو وكأنه تعرض لقصف قنبلة نووية، في إشارة إلى حجم الدمار الهائل في القطاع، وكأن أحدا غير بلاده زود العدو بالسلاح والعتاد، معتبرا مشهد الفلسطينيين العائدين إلى أنقاض منازلهم السابقة محزنا للغاية.
بدأ الأمر وكأن قنبلة نووية قد انفجرت في تلك المنطقة، ثم رأيت الناس يعودون أدراجهم، فسألت الجيش الإسرائيلي إلى أين يذهبون، فقالوا لي إنهم يعودون إلى المناطق التي كانت فيها منازلهم المدمرة، إلى أرضهم ينصبوا خيامهم. إنه أمر محزن للغاية، لأنك تفكر ليس لديهم حقا مكانا آخر يذهبون إليه.
غير أن كوشنر رفض بشكل قاطع الإقرار بأن ما حصل في غزة كان إبادة جماعية، وفي رده على سؤال للمذيعة نفى كوشنر إلى جانب مبعوث ترامب ستيف ويتكوف وقوع حرب إبادة، معتبرين أن ما جرى كان مجرد حرب تخاض، وكأن كل الدمار والأذى وعشرات الآلاف من الشهداء آثار جانبية جزئية للحرب.
هل تعتقد الآن بعد أن كنت هناك أن ما جرى كان إبادة جماعية؟
لا قطعا لا كانت هناك حرب تخاض.
يتعارض التوصيف الأمريكي مع حالة الإجماع الدولي حول توصيف ما جرى في غزة بأنه جرائم إبادة كونها شريكة فيها، والتظاهر بالتعاطف مع الفلسطينيين مجرد ذر للرماد في العيون بهدف تخفيف الضغط على الكيان وتوسيع اتفاقيات الذل والتطبيع معه في المحيط العربي والإسلامي كما كشف كوشنر.
الرسالة الرئيسية التي حاولنا إيصالها إلى القيادة الإسرائيلية الآن بعد انتهاء الحرب هي أنه إذا كنتم تريدون دمج إسرائيل في الشرق الأوسط فعليكم إيجاد وسيلة لمساعدة الشعب الفلسطيني على الازدهار وتحسين أوضاعه.
هذا وأكد ويتكوف أن تقديرات كلفة إعادة إعمار غزة تصل إلى نحو 50 مليار دولار، معتبرا أن المبلغ ليس كبيرا بالنسبة إلى حجم المنطقة، إذ تسعى الإدارة الأمريكية لإشراك أنظمة المنطقة في إصلاح ما أفسده السلاح الأمريكي والمجرم الصهيوني.
التقديرات تتراوح حول 50 مليار دولار. أنا أرى أن هذا ليس مبلغا كبيرا في تلك المنطقة. هناك حكومات في الشرق الأوسط ستسارع إلى المساهمة بالتمويل. سينشأ مجلس يعرف بمجلس السلام، وسنكون دقيقين للغاية في اختيار أفضل الكفاءات للعمل فيه. نحن نتحدث بالفعل مع مقاولين من مختلف دول الشرق الأوسط، لأننا نعتقد أن الدعم الإقليمي أساسي.
تصريحات المبعوثين جاءت بعد أكثر من أسبوع على زيارتهما للقطاع، عقب دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، لتعكس تصريحاتهما حول الكارثة التي خلفها العدوان الصهيوني الذي استمر أكثر من عامين، وتبين تلون الإدارة الأمريكية التي باتت اليوم تتصرف كمحض وسيط ومتفرج، وكأنها لم تزود العدو بكل ما يحتاجه وأكثر لاقتراف أكثر الجرائم وحشية.
نشكر جزيل الشكر الزميل عفاف لوباني على التقرير الذي استمعنا إليه. مستمعين الكرام، ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا في هذا اللقاء الناطق الإعلامي باسم حماس الأستاذ وليد كيلاني. تحية طيبة لك أستاذ وليد، السلام عليكم ورحمة الله.
تحياتي لك وشكرا لكم على هذه الاستضافة.
حياكم الله. شكرا لكم ولإتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء سيدي الكريم. دعني بداية أتساءل أستاذ وليد، كيف يمكن فهم تصاعد نبرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه حركة حماس؟ هل هي رسالة ضغط حقيقية أم غطاء سياسي لمعركة تجري في الخفاء؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني نحن نضع هذه التصريحات في مجال المزايدات الداخلية الأمريكية بالإضافة لدغدغة عواطف الإسرائيليين، ولكن على أرض الواقع رأينا على مدى عامين من هذه الإبادة بحق شعبنا الفلسطيني كل التهديدات الأمريكية لم تجدي نفعا، إنما الذي أتى بنتيجة هي التواصل مع المقاومة والتفاهم من خلال المفاوضات الأخيرة، حيث تم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار. فمن هنا المراهنة على هذه التهديدات لم تجلب الأمن ولا الاستقرار، ولا أن يستطيع الرئيس الأمريكي والجانب الإسرائيلي الضغط على المقاومة. جربوا على مدار عامين وفشلوا بكل هذه المحاولات. لذلك نحن نقول أن اليوم يجب على الإدارة الأمريكية الضغط على الجانب الإسرائيلي، وهذا ما نراه نحن حينما يرسل نائب الرئيس الأمريكي ديجي فانس لتثبيت وقف إطلاق النار، لأنه لديه معلومات بالإضافة إلى كوشنر وستيف وودكوف خلال البارحة واليوم، لديه معلومات أن هناك نوايا إسرائيلية بخرق الهدنة والعودة إلى حرب الإبادة بحق شعبنا الفلسطيني. هناك مصلحة أمريكية بدوام الهدنة في قطاع غزة وعدم خرقها من أي طرف من الأطراف.
أتساءل أستاذ وليد عن الأهداف غير المعلنة للوفد الأمريكي الذي زار المنطقة مؤخرا، هل تمثل الزيارة هي بداية لمرحلة جديدة في التعامل مع ملف غزة؟
كما ذكرت هناك نوايا إسرائيلية خاصة نتنياهو، يريد العودة إلى الحرب، وهذا هناك ضغط من قبل اليمين المتطرف على نتنياهو للعودة إلى الحرب، لأنه يعتبر نفسه أنه لم يحقق الأهداف الرئيسية من هذه الحرب. نعم، هو تم إطلاق سراح الأسرى، ولكن لم يستطع القضاء على المقاومة، ولم يستطع إلغاء حركة حماس أو إلغاء سيطرة حركة حماس على قطاع غزة. من هنا نقول أن هذا الضغط الأمريكي لتثبيت الهدنة وليس كما يريد نتنياهو. ما سألت عنه أن هناك أهداف غير معلنة، لا أعتقد أن الأمريكيين يريدون العودة إلى الحرب والعودة إلى ما كان عليه قطاع غزة في السابق، لأن العدو الصهيوني جرب كل ما يملك من أسلحة ومن ضغط عسكري، وكذلك الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب أعطى مهلة عامين لنتنياهو حتى يحقق أهداف هذه الحرب ولم يستطع. لذلك الإدارة الأمريكية لا تريد العودة إلى الحرب، إنما تريد الآن أن يعني تثبت هذه الهدنة حتى يعني تستطيع أن تنفذ باقي مراحل هذه الاتفاقية بما يضمن يعني عودة إدخال المساعدات وإعادة الإعمار قطاع غزة وغيرها من البنود التي تم التفاهم عليها.
يعني إلى أي مدى يمكن يشكل عجز نتنياهو عن حسم المعركة عسكريا نقطة تحول في موقف الكيان؟ هل سيدفعه ذلك إلى قبول حلول سياسية كان يرفضها سابقا؟
العودة إلى الحرب، الرئيس ترامب قالها أن الحرب انتهت وعادها 3 مرات، ونتنياهو اعترف أن الحرب انتهت. فمن هنا نقول أن نتنياهو لن يعود إلى الحرب مجددا، قد يعود إلى حرب من نوع آخر في قطاع غزة كما يحصل في لبنان، وقد يكون هناك من خلال الضغط، من خلال إدخال المساعدات، من خلال يعني إغلاق المعابر، من خلال استهدافات موضعية في قطاع غزة. كل هذا قد يقوم به نتنياهو، ولكن إذا حشر في زاوية اتفاقية قطاع غزة قد يذهب ويلجأ إلى فتح جبهات أخرى قد تأتي له بنتائج يعني ونتائج سياسية، لأن كما نعلم أن العام القادم في نيسان سيكون هناك انتخابات إسرائيلية، وهذا مدعاة لنتنياهو حتى يحقق مكاسب سياسية حتى يعود إلى يعني حتى يعود إلى رئاسة الحكومة ويكون في الواجهة. فمن هنا نقول أن نتنياهو الآن هو يعني محشور في الزاوية خاصة في قضية قطاع غزة، لأنه نعم أطلق سراح الأسرى، ولكن حتى هذه اللحظة لم يحقق باقي الأهداف، ما زالت المقاومة موجودة، وما زالت كل الجبهات التي هو يدعي أنه يخوض الحرب في 8 جبهات، ما زالت كل هذه الجبهات يعني نار تحت الرماد، ربما تشتعل في أي لحظة، وقد تكون ليس لصالحه يعني في الأيام القادمة هذه الجبهات التي يريد أن يفتحها ويعود إلى الحرب من جديد.
كيف تؤثر تحفظات نتنياهو على مشاركة مصر وتركيا وقطر في تشكيل القوى الدولية؟ هل يعد ذلك عائقا أمام تنفيذ الخطة الأمريكية؟
الخطة تقول أن يكون هناك يجب أن يكون هناك يعني دول عربية مثل قطر ومثل مصر وكذلك مثل تركيا، ولكن الجانب الإسرائيلي يمانع بشكل قطعي أن يكون هناك أي دور لتركيا أو لقطر، وهم لا يريدون ذلك. فمن هنا جاء التحرك الأمريكي على هذا الصعيد، لأن الاتفاقية تنص أن يكون هناك دور للأتراك ودور للقطريين والمصريين، وهذا ما لا يريده الجانب الإسرائيلي، لأنه إذا كان هناك قوات تركية وغيرها عربية هذا سيكون حاجزا بين العدو الصهيوني وبين قطاع غزة وبين الفلسطينيين والمقاومة، وهذا ما لا يريده الإسرائيليين.
نعم، وهل تستطيع المقاومة يعني على الأرض الحفاظ على توازن الردع وسط الضغوط السياسية المتزايدة؟ ما الأدوات التي تملكها لتثبيت حضورها الميداني يا أستاذ وليد؟
يعني المقاومة بالنهاية لن ترفع الراية البيضاء، ولم ترفع الراية البيضاء لا الآن ولا في المستقبل. على مدار عامين رأينا أداء المقاومة، ظل يعني بقيت تقاتل بكل إمكانياتها وبكل ما تملك مع فارق القوى بينها وبين العدو الصهيوني الذي له يعني دعم من كل الأطراف وخاصة الدعم الأمريكي، ولم يتوقف هذا الدعم. ورغم ذلك بقيت المقاومة وصمدت وأصبحت المقاومة الآن اختلفت، يعني الحرب لم تعد تحتاج إلى مقومات أو إلى عتاد كبير من الأسلحة، يكفي أن يكون هناك عبوة يحملها مقاوم واحد ويرميها داخل فوهة دبابة أو مدرعة حتى يقتل كل من فيها، وهذا رأيناه في الآونة الأخيرة. فتغيرت موازين القوى والردع، ومن هنا نقول أن الإسرائيلي فهم أنه يستطيع أن يحتل الأرض ولكن لا يستطيع أن يطوع الشعب وأن يقضي على الشعب ويهجر الشعب ويقتلع الشعب من قطاع غزة. طالما أن هناك شعب فلسطيني، طالما أن هناك مقاومة، وطالما أن هناك احتلال إسرائيلي، هناك سلاح وهناك مقاومة فلسطينية ستتصدى لهذا الاحتلال. فلم يراهن ولم كل المراهنين على خضوع المقاومة وعلى سقوط المقاومة وعلى رفع الراية البيضاء للشعب الفلسطيني والمقاومة، كل هذه الرهانات فشلت وسقطت، وبقي الشعب الفلسطيني وبقيت المقاومة ولم يرفع الشعب الفلسطيني الراية البيضاء ولا المقاومة.
نعم، أيضا أتساءل يعني في ضوء المعطيات التي تناولناها وتحدثتم عنها، هل تتجه المنطقة نحو تهدئة مرحلية أم مواجهة مفتوحة أستاذ وليد؟ يعني ما السيناريوهات المحتملة في الميدان خلال الأسابيع القادمة؟
لا أعتقد أن المنطقة قادمة على هدوء، وما رأيناه في شرم الشيخ لا يبشر أن هناك سلام في المنطقة، إنما هذا فولكلور أشبهه بأخذ الصور التذكارية، ويعني حفاوة بزيارة ترامب إلى المنطقة. فهذه كانت حفلة يعني لا نقول تنكرية، إنما حفلة ترحيبية بما حصل، وأخذ الصور وبناء العلاقات العامة بين الدول. أما أن نقول أن هناك سلام، النوايا الإسرائيلية التي تحدث عنهم المسؤولين الأمريكيين تحدثوا عن ذلك، هذا لمسناه من خلال تصريحاتهم المتواترة، أنهم يريدون تغيير الشرق الأوسط الجديد وأنهم يريدون تحقيق إسرائيل الكبرى، كل هذا على حساب دولنا العربية المحيطة بفلسطين. من هون نحن نظن أن السيناريو الأقرب للواقع أو للتحقيق في الأيام القادمة قد يكون فتح جبهات أخرى لهذا الكيان حتى يحقق نتنياهو رغباته وحتى يحقق أهدافه من هذه الحرب. حتى الآن إذا سمعنا تصريحات الإسرائيلية من خلال المسؤولين، هم يقولون بشكل واضح أنهم لم يحققوا النصر المطلق، لم يستطيعوا القضاء على حركة حماس. حينما توقفت المقاومة تم مباشرة عودة المقاومة إلى شوارع قطاع غزة. من هنا نقول أن ربما إذا لم يريد نتنياهو السيناريو الأرجح، إذا لم يريد العودة إلى الحرب بأشكالها التي كانت سابقا وهذا الأرجح، سيفتح جبهة أخرى ربما تكون لبنان وربما إيران وربما سوريا وغيرها. اليوم بالتحديد سمعنا تصريح لوزير المالية الإسرائيلي المتطرف سموتريش يقول أن لن تهدأ الحرب حتى يتم تقسيم سوريا. فهذه النوايا ما زالت موجودة من خلال تصريحات المسؤولين الإسرائيليين. وهناك اليوم كذلك تصويت على ضم الضفة الغربية إلى الكيان الصهيوني. هم صوتوا سابقا ولكن كان تصويتا شكليا، ولكن اليوم سيكون تصويتا حقيقيا لأخذ الإجراءات. سنرى في الأيام القادمة والساعات القادمة ماذا سيجري على ساحة الشرق الأوسط ومنطقتنا حتى نحدد الخيارات التي يريدها العدو الصهيوني وكيفية مواجهة هذه التحديات.
تحياتي للناطق الإعلامي باسم حماس الأستاذ وليد كيلاني، كنتم معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا.
شكرا،
بارك الله بكم.
سلاما للجراح النازفة، سلاما للعيون الباكية، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة.
تحياتي لكم مستمعينا الكرام، تستمعون إلى لقائنا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونواصل في لقائنا التقارير التي نستمع إليها في هذا البرنامج، ونبدأها أيضا من غزة. عن آخر التطورات على مستوى قطاع غزة وخروقات الاحتلال في اليوم 13 لقرار وقف إطلاق النار، نستمع إياكم إلى الزميل سعيد بوريني وهذه الصورة الصوتية.
اليوم هو 13 لوقت إطلاق النار في غزة الذي تم تنفيذه بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل خروقاته في أكثر من مكان من قطاع غزة، خاصة في المناطق التي يصنفها صفراء في المناطق الشرقية. يواصل إطلاق المدفعية كما جرى في حي الشجاعية شرق مدينة غزة مع إطلاق نار متواصل على كل من يحاول من السكان الوصول إلى الحي. الأمر يتكرر أيضا في خان يونس جنوب قطاع غزة في الأحياء الشرقية، حيث جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل أيضا عمليات إطلاق النار، وقد أدت خلال 24 ساعة الماضية إلى استشهاد مواطن فلسطيني في ساعات مساء أمس، وإصابة أيضا مواطن فلسطيني في حي الزيتون شرق مدينة غزة، كذلك في خرق إسرائيلي واضح لوقف إطلاق النار. كذلك يكرر جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدام الزوارق الحربية في إطلاق النار على المواطنين الذين يحاولون دخول البحر سواء للاستجمام أو لتحصيل الرزق، وقد جرت عملية اعتقال لثلاثة من الصيادين خلال 24 ساعة الماضية، عدا عن التحليق المستمر لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في أجواء قطاع غزة دون توقف، وهو عبارة عن جمع معلومات يمكن أن تستخدم لتنفيذ غارات جديدة على القطاع. أيضا يستمر إغلاق معبر رفح بشكل متواصل، ولم تفلح كل الجهود الدولية في إجبار إسرائيل على فتح المعبر تنفيذا لاتفاق يقضي بفتحه منذ أسبوع. لذلك جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل تقليص إدخال المساعدات، لكن الأهم هذا اليوم هو ما جرى في تسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين. كثير من الجثامين التي سلمتها إسرائيل لم يتم التعرف عليها، وبالتالي أصبح هناك أعداد كبيرة في المشافي الفلسطينية. قررت وزارة الصحة الفلسطينية دفن 50 منها بعد أخذ العينات اللازمة والبينات ودفنها في مقبرة جماعية، على أمل أن يتم التعرف أو يقدم ذوي المفقودين باتصالات بمعلومات عنهم، يتحدثوا عن طبيعة جثامين الشهداء التي وجدت، أيضا أن يتم إدخال جهاز DNA لفحص هذه الجثث ويتم التعرف عليها. حتى ذلك الحين يجري أيضا نقل جثامين شهداء من مشفى الشفاء الذي تحول إلى مقبرة جماعية إلى مكان آخر استعداد لتشغيل هذا المشفى مجددا. كثيرة هي الأمور التي تخترق فيها إسرائيل التهدئة، والأمل عريضة أيضا أن يتم التوصل إلى بعض الإدخالات أو إدخال بعض المعدات التي تساعد على سير الحياة في قطاع غزة.
نشكر جزيل الشكر الزميل سعيد بوريني على هذه الصورة الصوتية التي استمعنا إليها. رغم توقف أصوات القصف والمدافع إلا أن معاناة الغزيين لم تتوقف، الحرب تركت وراءها جراحا غائرة في الجسد والروح، فيما حذرت منظمة الصحة العالمية من أن أكثر من 42 ألف مواطن في القطاع يعانون من إصابات غيرت مجرى حياتهم، يحتاجون إلى رعاية وتأهيل عاجل يعيد لهم جزءا من حياتهم الطبيعية. لكن الواقع الصحي في غزة يبدو قاتما، تواجه المستشفيات نقصا حادا في الكوادر والمعدات الطبية، وهذا في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى الدعم الإنساني والجهود الدولية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من المنظومة الصحية المتهالكة. الزميلة هدى مكي والتقرير التالي.
في غرف باردة داخل مستشفى ناصر جنوب قطاع غزة يتحول الوجع والحنين إلى عويل مكتوم، وبين الأكياس البلاستيكية وجدت ندى جثمان والدها بوجه مشوه الملامح وجسد بلا هوية.
جيت اليوم على مستشفى ناصر عشان أشوف الجثة وهيك عاين إذا هو ولا مش هو. الملامح كتير كتير صعبة وكتير متغيرة لأنهم معرضين للتعذيب. كان صعب علي أن أنا أتعرف عليه من ملامحه فتعرفت عليه من ملابسه.
خارج أسوار المستشفيات لا يختلف المشهد كثيراً، ففي الأزقة الضيقة والخيام المؤقتة يعيش الناجون في انتظار يومي لا ينتهي، انتظار الأمان الذي لم يعد وإعادة الإعمار والمساعدات التي لا تغني ولا تثمن من جوع.
إحنا ما فيش لنا بيوت، إحنا رحنا على بيوتنا مش عارفين نقيم الردم نحط خيمة.
في غزة اليوم أكثر من 54 ألف طفل يعانون من سوء تغذية حادة. الطفلة ورد أحمد ريحانة لم تعد قادرة على المشي، جسدها الصغير أنهكه الجوع كآلاف الأطفال الذين ينامون في العراء بلا دواء ولا غذاء.
الهجمات والضربات المستمرة أدت إلى تفاقم الوضع الإنساني، على الأطراف الوفاء بالتزام.
غزة اليوم ليست مدينة فقط بل ذاكرة معلقة بين السماء والتراب. المؤرخ جان بيير فيليو نشر كتابا عن تاريخ غزة، القطاع الصغير الذي غير القواعد السارية في العالم. المؤرخ الفرنسي قال في كتابه إن غزة هوت ليس على رؤوس النساء والرجال والأطفال، بل هوت على قواعد القانون الدولي والمنظومة الدبلوماسية. فغزة وفق فيليو أضحت ومن خلالها العالم مجالا لأصحاب الصفقات ومدرعات الذكاء الاصطناعي والكواسر التي تقتات من المآسي الإنسانية.
أشكر الزميلة هدى مكي على هذا التقرير الذي استمعنا إليه. بينما تتواصل الجهود الدولية لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة، تبرز تساؤلات حول دور الإدارة الأمريكية التي تعد الضامن الرئيس لتنفيذ الاتفاق، لكنها وفق مراقبين تغض الطرف عن خروقات الاحتلال وتلكؤه في تنفيذ التزاماته، خصوصا فيما يتعلق بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المنكوب. ففي الوقت الذي تؤكد فيه واشنطن التزامها بالوساطة، يبقى الواقع على الأرض شاهدا على استمرار المعاناة وغياب أي ضغط حقيقي على حكومة الاحتلال لوقف انتهاكاتها بحق المدنيين. الزميل رمزي دلول والتقرير التالي.
الإدارة الأمريكية الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وبتطبيق بنوده في مرحلته الأولى فشلت في إجبار حكومة العدو بتطبيق ما عليها حتى في الناحية الإنسانية، حيث أن سلطات الاحتلال تواصل فرض قيود صارمة على دخول المساعدات إلى القطاع في انتهاك واضح للالتزامات الإنسانية والقانون الدولي، ما يفاقم معاناة أكثر من 2.4 مليون مدني يعيشون تحت حصار خانق منذ سنتين. المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أفاد أن إجمالي ما دخل إلى القطاع من المساعدات منذ بدء سريان وقف إطلاق النار لم يتجاوز 986 شاحنة من أصل 6600 شاحنة كان من المفترض وصولها حتى مساء الاثنين إلى القطاع وفق ما تم الاتفاق عليها. وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي فإن القوافل التي سمح بدخولها لا تكفي لتلبية الحد الأدنى من احتياجات القطاع الحيوية في ظل أزمة حادة في الوقود والطاقة والمواد الغذائية الأساسية. وأشار المكتب الإعلامي في قطاع غزة إلى أن متوسط عدد الشاحنات التي تدخل يوميا لا يتجاوز 89 شاحنة من أصل 600 شاحنة يفترض دخولها وفق الاتفاق، ما يعكس استمرار سلطات العدو في ممارسة سياسة العقاب الجماعي عبر استخدام المساعدات الإنسانية كأداة ضغط وابتزاز سياسي. من جهته حذر عدنان أبو حسن المستشار الإعلامي لوكالة الأونوروا من أن الاستمرار فرض القيود على دخول المساعدات إلى القطاع سينعكس سلبا على كل القطاعات الحيوية خاصة القطاع الصحي، مشيرا إلى أن الوكالة تخشى من عودة مؤشرات المجاعة إلى غزة في حال استمرار إسرائيل في سياسة منع الإمدادات الإنسانية. كما أكد أبو حسن أن وكالة الأونروا وبقية المؤسسات الأممية تبذل جهودا متواصلة لضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين، لكنه شدد على أن التحكم الإسرائيلي الكامل في المعابر يحول المساعدات إلى ورقة سياسية، الأمر الذي يهدد بانهيار شامل للبنية الإنسانية في القطاع إذا لم يتحرك المجتمع الدولي بشكل حاسم.
نشكر الزميل رمزي دلول على هذا التقرير مستمعينا مستمعاتنا. و في القدس المحتلة أحبتنا الأكارم، اقتحم مع عشرات المستوطنين صباح اليوم الأربعاء المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى ونظموا جولة استفزازية في باحاته. وأوضحت أن المستوطنين أدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد وعند الرواق الغربي المقابل لقبة الصخرة المشرفة. وفرضت قوات الاحتلال قيودا مشددة على دخول المصلين والمقدسين للمسجد واحتجزت هوياتهم عند بواباته الخارجية. وتتواصل الدعوات المقدسية الواسعة لأهالي القدس المحتلة والداخل الفلسطيني للحشد والنفير نحو المسجد الأقصى والرباط في باحاته إفشالا لمخططات الاحتلال ومستوطنيه. وأيضا في لقائنا فلسطين اليوم، من القدس إلى الضفة الغربية المحتلة مستمعينا الكرام، حيث يواصل جيش الاحتلال منذ فجر اليوم الأربعاء تنفيذ سلسلة من الاقتحامات والمداهمات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية وسط اعتقالات واسعة وانتهاكات ميدانية متصاعدة. في طوباس شمال الضفة الغربية اقتحمت قوات الاحتلال بلدة طمون جنوب شرق المدينة عبر حاجز الحمراء العسكري ونصبت حاجزا على مدخل البلدة قبل أن تتوغل داخلها. قوات المشاة انتشرت لفترة قصيرة ثم انسحبت دون اعتقالات. وفي جنين اعتقل شاب من بلدة يعبط بعد ساعات من الإفراج عنه من سجون الاحتلال. المواطن جهاد أبو بكر أفاد بأن جنود الاحتلال اقتحموا منزله صباحا واعتقلوا نجله محمد بعد تقييده والتنكيل به بذريعة احتفال العائلة بالإفراج عنه بعد 28 شهرا في الاعتقال الإداري. في البيرة حاصرت قوات الاحتلال بناية سكنية في حي أم الشرايط واعتقلت الفلسطيني حمزة عدنان محمد شاهين. في القدس المحتلة تعرض شابان للاعتداء بالضرب في بلدة بيت حنينة شمال المدينة أثناء استقلالهما دراجة نارية قبل أن تعتقل قوات الاحتلال أحدهما. وفي الخليل جنوب الضفة الغربية شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة طالت 16 فلسطينيا بينهم طفل خلال مداهمات في دورة ويطة وقرية الهجرة ومخيم الفوار، إضافة إلى بيت أمر حيث اعتقل الأسير السابق عايش عبد الناصر الخليل. في بيت لحم أيضا اقتحمت قوات الاحتلال بلدة تجوع وقرية الجبعة جنوب غرب المدينة وداهمت منازل الفلسطينيين محمد ذيب العمور ومحمد محمود العمور ويعقوب لطفي أبو الطيفة وفتشتها دون تسجيل اعتقالات. كما وفي نابلس اعتقل 5 فلسطينيين خلال اقتحام عدة أحياء من المدينة ومخيم بلاطة بعد مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها. في الضفة الغربية أيضا أحبتنا تتواصل انتهاكات الاحتلال للمستوطنين بوتيرة متصاعدة، إذ وثقت الأمم المتحدة أكثر من 70 اعتداء خلال أقل من أسبوع كان نصفها موجها ضد مزارعي الزيتون في موسم القطاف في محاولة لحرمانهم من مصدر رزقهم وقطع صلتهم بأرضهم. تلك الاعتداءات التي تنوعت بين تجريف للأراضي واقتحامات للقرى واعتداءات جسدية تكشف عن تصعيد منهجي يرمي إلى فرض واقع جديد في الميدان وسط صمت دولي مريب يشجع الاحتلال على المضي في انتهاكاته. الزميلة ماجدة مشلاوي والتقرير التالي.
موسم الزيتون الذي يشكل رمزا للصمود الفلسطيني وارتباط الإنسان بأرضه حوله العدو الصهيوني إلى موسم للعنف المنظم والاعتداءات الممنهجة. منظمة الأمم المتحدة وثقت تصاعد هجمات المستوطنين وأحصت 71 هجوما ما بين 7 و13 من تشرين الأول الجاري، نصفها مرتبط بموسم الزيتون، وأثر على سكان 27 قرية في محافظات الضفة الغربية. وفي هذا الإطار ذكرت مصادر محلية فلسطينية أن مجموعة من المستوطنين هاجمت قاطفي الزيتون في بلدة ترمسعية شمالي رام الله المحتلة في الضفة الغربية وأجبروهم على مغادرة المنطقة وألحقوا أضرارا مادية بمركبة أحد المزارعين بعد رشقها بالحجارة.
هاي المنطقة طبعا هي أرضنا من آلاف السنين، إحنا سنويا بنيجي نقطف الزيتون. العام الماضي المستوطنين أقاموا ثكنات بالقرب من هذه الأراضي وممارسوا هجماتهم الوحشية ضد المزارعين العزل، مستخدمين السلاح، القنابل المولوتوف، الحجارة، وبحماية من جيش الاحتلال.
كذلك أكد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان أن جيش الاحتلال والمستوطنين نفذوا ما مجموعه 158 اعتداء ضد قاطفي الزيتون منذ بداية الموسم الحالي، مشيرا إلى أن هذا الموسم يعد الأصعب والأخطر في العقود الأخيرة، وشهد إمعانا في فرض المناطق العسكرية المغلقة على الأراضي الزراعية. وأضاف أن طواقم الهيئة رصدت تنفيذ جيش الاحتلال 17 حالة اعتداء و141 حالة اعتداء من قبل المستوطنين. كما أوضح شعبان أن هذه الاعتداءات تراوحت ما بين الاعتداء الجسدي العنيف وحملات الاعتقالات وتقييد الحركة ومنع الوصول والتخويف والترهيب بكافة أشكاله وإطلاق النار المباشر كما حدث في محافظة طوباس.
نعم، نشكر الزميلة ماجدة مشلاوي على تقريرها. ونصل إلى ختام البرنامج، نقول تبقى غزة عنوانا للميدان ومختبرا للسياسة إلى أن تتضح ملامح المرحلة المقبلة. سيبقى السؤال مفتوحا، هل يمكن للسياسة أن تطفئ نار الميدان أم أن الميدان هو من سيكتب السياسة؟ شكرا لوفائكم أحبتنا الكرام، وصلنا إلى نهاية البرنامج بأمان.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه اللحظة أيها الأكارم ندعوكم للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بصوت المرحوم الشيخ آية الله محمد مهدي الآصفي. موضوع المحاضرة التوحيد النظري والتوحيد العملي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. موضوع المحاضرة هذه إن شاء الله التوحيد، وهو الحجر الأساس في هذا الدين بقول مطلق. والتوحيد على نحوين، التوحيد النظري والتوحيد العملي، وسوف أتحدث إن شاء الله بقدر ما يتسع له صدر الوقت سوف أتحدث إن شاء الله عن كل من معني التوحيد. أتحدث أولا عن التوحيد النظري ثم أعقب ذلك بالحديث عن التوحيد العملي. والتوحيد النظري هو الأساس، والتوحيد العملي هو ثمرة ونتيجة التوحيد النظري. لذلك أبدأ الحديث عن التوحيد النظري، يعني نظرية التوحيد. التوحيد النظري على ثلاثة أنحاء: توحيد الذات الإلهية، توحيد الصفات الإلهية، توحيد الأفعال. فهذه ثلاثة أقسام من التوحيد: التوحيد في الذات، التوحيد في الصفات، والتوحيد في الأفعال. هذه الأقسام الثلاثة هي من التوحيد النظري.